بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث وهو حديث أبي ثعلب الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه، رواه الدارقطني وغيره كما قال المصنف من طريق مكحول الشامي عن أبي ثعلبة. وأبو ثعلبة ومكحول لم يسمع من أبي ثعلبة، لم يسمع من أبي ثعلبة الخشني، فهو منقطع. وثمة علة أخرى أيضا في الحديث، وهي أن الحديث اختلف في رفعه ووقفه، وإن كان الدارقطني رحمه الله يرجح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن علة الانقطاع موجودة، لأن مكحولا رحمه الله الشامي لم يسمع من أبي ثعلبة. والحديث دل على تقسيم الشريعة إلى أربعة أقسام. القسم الأول هو الفرائض وهي الواجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده، كأركان الإسلام الأربعة المعروفة وبر الوالدين، صلة الرحم، وغير ذلك من أبواب الفرائض. فأمر بنا بأن لا تضيع هذه الفرائض، تحفظ، وحفظها بفعلها. وحد حدودا فلا تعتدوها، هذا القسم الثاني، والمقصود بذلك أو يشمل الواجبات والمحرمات. فالمحرمات حدودها لا تقرب، والواجبات حدودها لا تتعدى. المحرمات حدودها لا تقرب، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها، فما كان من قبيل الواجبات فلا يتعدى، وما كان من قبيل المحرمات فلا يقرب، لأن قربانه يوشك أن يوقع الإنسان فيه، كما قال الله تعالى: ولا تقربوا الزنا، ولم يقل ولا تزنوا، وقال الله لنا: قل للمؤمنين يغضوا، وقل للمؤمنات يغضضن. وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. إذن عندنا الآن فرائض، وعندنا محرمات، وعندنا قال وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وانتهاكها يكون بفعلها كالزنا، الربا، شرب الخمر، وغير ذلك من المحرمات. والثالث والرابع، احنا قلنا الآن قسمها إلى أربع: فرائض والحدود والمحرمات. الحدود يعني إذا قلنا إنها تجمع الواجبات والمحرمات فتكون القسمة كم؟ ثلاثية. والخطب في هذا السهل. قال: وسكت عن أشياء رحمة بكم، رحمة لكم، غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وهل ينفى النسيان عن الله؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: وما كان ربك نسيا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته. نعم. وما كان ربك نسيا. في قوله سبحانه وتعالى: جنة من كان تقيا، تلك الجنة التي نورت من كان تقيا، وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا، وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. والله سبحانه وتعالى يعني لو صح الحديث هذا لو قلنا إن الله سبحانه وتعالى يوصف بصفة إيش؟ سكوت. لكن لما لم يصح فلا نصفه بهذا الحديث، فإن صح حديث آخر في صفته في ذلك قلنا به. فالمقصود هنا أن الله تعالى لم يترك شيئا من الواجبات أو من المحرمات نسيانا، حاشاه،
في كتاب الله يضل ربي ولا ينسى، لا ينسى الله عز وجل ولا يجهل سبحانه وتعالى، بل له العلم المطلق والحكمة التامة. وسبق معنا أن الصحابة نهوا عن المسألة لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسؤكم، كتلك الأسئلة التي يظن أن فيها نسيانا لتشريع أو شيء من هذا القبيل، أبدا، الله لا يخفى عليه شيء، والله أعلم ما الذي ينزل في ذلك الوقت وما الذي ينزل في ذلك الوقت. ولهذا تلاحظون أن الشريعة تدرجت في الأوامر والنواهي، تدرجت في الأوامر والنواهي، فالشرائع التي تتعلق بالحلال والحرام في العهد المكي قليلة، وفي العهد المدني اتسعت شيئا فشيئا وكثرت حتى اكتمل الدين بوفاته عليه الصلاة والسلام. حتى إن الحج مثلا، نجد مثلا الصلاة فرضت مبكرا في مكة، والزكاة كأصل بدون تفاصيل الأنصبة فرضت في مكة أيضا، كما يدل على ذلك قوله تعالى في سورة فصلت، ها، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. وصيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، وحج البيت في السنة التاسعة من الهجرة، في السنة التاسعة من الهجرة. فهذا التدرج ترجمة عملية لقوله لقوله غير نسيان، فالله سبحانه وتعالى لا يترك شيئا. وهذا المعنى يلتقي تماما مع منع البدع، مع منع البدع وتحريمها، لأننا نقول لمن ابتدع بدعة أهذه من الدين؟ إن قال نعم قلنا هات الدليل، قال ما في دليل استحسان أو شيء من هذا القبيل، فنقول لا، اليوم أكملت لكم دينكم، وليس بعد الكمال إلا النقص. وإحداء أو إلصاقك شيء للدين من قبل نفسك هي تهمة مبطنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين، والله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم أشهد الله وأشهد عباده في حجة الوداع على البلاغ، فكان كلما قر صلى الله عليه وسلم شيئا قال اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، ثم يشير بإصبعه ينكتها إلى الناس، وأنتم مسؤولون عني فما أنتم قائلون، قالوا نشهد أنك قد بلغت البلاغ المبين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يعني خلاصة ما في هذا الحديث، والله تعالى أعلم. نعم، لبعده.
عن أبي العباس سعد بن سهل الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجة وغيره بأسانيد حسنة.
نعم، هذا الحديث أيضا ساقه المؤلف من حديث سهل بن سعد. نعم، عندك سهل بن سعد ولا سعد بن سهل؟
عندي خطأ الظاهر، عندي سعد
في خطأ. نعم، عندكم سهل بن سعد؟ نعم، سهل بن سعد هذا الصواب. هذا الحديث ساقه المؤلف من حديث سهل بن سعد، وحكم عليه بأنه حسن وبأسانيد حسنة، والواقع أنه لم يروى بأسانيد حسنة بل بإسناد واحد، لا كما يهمه كلام المؤلف من أنه روى من طرق كثيرة، وله علة وآفة نسيتها الآن، لكن لعلي أستذكرها لاحقا أو أذكر بها يوم الغد إن شاء الله تعالى. والمقصود أن هذا الحديث بهذا الإسناد لا يثبت، بهذا الإسناد لا يثبت، وعزب عني إسناده فعذرا، لكن هذا الحديث لو صح فهو أصل في الزهد، أصل في الزهد وحقيقته وبيان الطريقة للوصول إليه. والطريق للوصول إليه أن يزهد الإنسان في الدنيا، وحقيقة الزهد كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو ترك ما لا ينفع في الآخرة، ترك ما لا ينفع في الآخرة. وليس الزهد بلبس الخشم من الثياب أو المشي حافيا أو السكن في بيت خرب، لا، ليس هذا هو الزهد، وليس هذا من الإسلام في شيء. الزهد حقيقته ترك ما لا ينفع في الآخرة. وعلى هذا فمن تعلق أو تلبس أو استمر على فعل أشياء لا تنفعه في الآخرة فقد خرج من دائرة الزهاد، كالذي يكثر من فضول الكلام، الذي يكثر من فضول المخالطة، الذي يكثر من متع الدنيا وزينتها إكثارا لا يليق به ولا بحاله. ومرد الزهد حقيقة مع كونه متعلقا بالظاهر لكن تعلقه بالقلب أعظم، بحيث تكون الدنيا في اليد لا في القلب، يستخدمها الإنسان ولا يخدمها، يكون أميرا أو ملكا عليها لا أن تملكه وتتأمر عليه وتقوده افعل لا تفعل، يغضب لها ويرضى لها. هذه حقيقة الزهد. ازهد في الدنيا، ازهد في الدنيا يحبك الله، وهذه حقيقة الزهد. يكون الإنسان قلبه متعلق بشكل أكبر وأكثر في الآخرة، ويكون في الدنيا يعرف حقيقتها، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. سيأتي كأنك في غريب أو عابر السبيل. ومن كان غريبا أو عابر السبيل، هل يكون استعداده في البيت الذي يسكنه كاستعداده في البيت الذي يسكنه أصالة ويثبت فيه؟ لا، كلنا يسافر يمين ويسار، يذهب إلى مكة إلى المدينة، يأخذ إيش شقة أو فندق تناسب مستواه المادي، فتجده يتعبر ثلاجة نوع معين، الأكل متوسط، حتى يمكن الثياب التي يلبسها ما هو يدقق كثيرا في قضية الكوي ونحو ذلك. هذه حقيقة الدنيا، هذه حقيقة الدنيا. غريب أو عابر السبيل، الغريب الذي يأتي إلى بلدكم هنا إلى الدمام مثلا، أو حتى الذي يأتي إلى دولة أخرى، تجد أن تعامله مع الناس يختلف عما كان في بلده. ونحن دارنا الأولى هي الجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، وفيها المخيم. وكما أشرت أن الزهد لا يعني لبس الرث من الثياب أو ترك التجمل، لا، هذا فهم خاطئ. إن الله جميل يحب الجمال، لكن المذموم أن يكون القلب متعلقا بالدنيا أكثر من الآخرة، حتى يكون كما قال الله: كلا بل تحبون بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. هنا يأتي محل الذم، هنا يأتي محل الذم. ومن تأمل في سير العلماء المعاصرين الذين كتب الله لهم قبولا، وجد أن من أعظم أسباب القبول لهم بين الناس زهدهم في الدنيا، مع كونهم يركبون المراكب الفخمة وبيوتهم جيدة وإلى آخره. وأضرب لكم مثالين، أحدهما لشيخنا ابن باز رحمه الله، فإنه لما كان في المدينة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، وكان يرأس الجامعة الإسلامية، بني مبنى كبير في ذلك الوقت، وقيل نكتبه باسمك عبد العزيز بن عبد الله بن باز. قال: لا، يكتب باسم مدير الجامعة أو رئيس الجامعة، من رأس الجامعة سكن فيه، ومن انتهت رئاسته يخرج. ألم تكن فرصة أن يضيف الشيخ هذا الرصيد إلى عقاراته؟ بلى، وأقسم بالله ونحن ننتظر فريضة من فراضه، لو أراد الشيخ رحمه الله أن يسكن في أفخم القصور وأكبرها في الرياض وفي الطائف وفي مكة وفي المدينة في المناطق التي تردد عليها لاستطاع، لكنه عرف حقيقة الدنيا. وزهدهم هذا هو الذي يعني أحد الأسباب الكبيرة التي رفعت منزلتهم عند الناس. أما العلم فلا شك أنهم أكابر، لكن قد يشاركهم بعض العلماء في بعض الفنون، بل قد ربما يفوقهم بعض الناس في أحد الفنون. أما المثال الثاني فلشيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى، زاره الملك خالد رحمه الله في عام 1401 في بلده في عنيزة، فزاره في بيت الطين، وقد رأيته، لم أحضر المشهد طبعا كنت صغيرا، لكن بيت الطين الذي كان يسكنه الشيخ موجود ورأيته طبعا إلى وقت يعني قريب قبل أن ينتقل الشيخ إلى بيته الجديد. فعرض الملك رحمه الله على الشيخ أن يبني له بيتا جديدا مسلحا، ولكن الشيخ اعتذر وقال: البيت اللي أنا فيه يكفيني، وهو طين، طين يعني الناس تجاوزوه الذين في بلده، كثير من الناس قد بنى بيوتا مسلحة جديدة سمنت وبلوك وكذا، لكن إن كان فليكن وقف على طلبة العلم عند الجامع، ما نظر لحظ نفسه. وأعرف من القصص شيئا كثيرا عن الشيخ محمد رحمه الله بالذات، يضيق المقام بذكرها، لكن الزهد يا طالب العلم، متى ما رأيت نفسك تتطلع للمناصب وللشرف فأنت تذبح دينك من حيث لا تشعر، كما في حديث من مذئبان جائعان، أرسل في زريبة غنم بأفسد لهما لها من حرص المرء على على
المال والشرف،
المال والشرف لدينه، يريد أن يتاجر بدينه، يريد أن يتاجر بعلمه، يريد أن يحترمه الناس ويوقروه ويقدروه وإلى آخره لأنه الشيخ فلان أو لأنه العالم الفلان. لا، هذا من قواسم الظهور لمن عرف ووفقه الله وأدرك. وأنصح بقراءة شرح هذا الحديث للحافظ بن رجب رحمه الله، فإنه أفرده بشرح مستقل، شرح حديث مذئبان جائعان. كما أوصي بسماع شريط متميز لفضيلة الشيخ خالد السبت حول هذا الحديث، يستحق السماع أكثر من مرة، فإنه تكلم على هذا المعنى وفقه الله وبارك في علمه بكلام نفيس. إذا استمعت له أو قرأت حتى رسالة ابن رجب عرفت أن من توفيق الله لك أن يحجبك عن هذه المسارات، وثق تماما. وكان شيخنا رحمه الله العثيمين يرددها علينا كثيرا، ثق تماما أنك إذا صدقت ووصلت في التحصيل والطلب فستأتيك الدنيا، سيأتيك الناس ويحتاجون إليك وإن لم تطلبهم. إذا صدقت أظهرك الله وأعانك الله على يعني ذلك. أما إذا صرت أن تتطلبها وتبحث عنها فإنك ستخذل، لأن الشهرة كالإمارة، كالإمارة تماما، من تطلع إليها واستشرف لها وكل إليها وخذل، ومن أتته راغمة أعين عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سمرة: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. كذلك الشهرة. والله يا إخوة ودي تقرؤون في كلام بعض العلماء والأدباء والفقهاء مثل الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله، انظروا له مقالة في الذكريات عن الشهرة. وكان شيخنا رحمه الله يقول: أنت لنفسك ما لم تشتهر، فإذا اشتهرت فأنت لغيرك، وهذا شيء معروف. واسمعوا بعض أخبار المشاهير كيف ندموا، وذكرت لكم بعض الأخبار عنهم في كلام الإمام أحمد رحمه الله. قال: دلني على عمل. هذا نموذج من أسئلة الصحابة التي تدل على علو همتهم. إذا علمته أحبني الله وأحبني الناس، قال ازهد إلى آخره. وفيه، ونختم بهذا، دلالة على أن لو صح الحديث، دلالة على أن عمل الإنسان أو أن الإنسان لا يلام ولا يذم على أن يبحث عن العمل الذي، طبعا العمل الذي يحبه الله هذا أصل ومقطوع به، لكن أن يكون العمل مما يحببه في الناس لا يذم عليه، لكن بشرط أن لا يكون مقصوده في العمل هم، بل الأصل هو رضا الله سبحانه وتعالى، ثم كسب قلوبهم، كمن يصل الرحم، يتصدق، يقضي الحوائج ونحو ذلك، فإن هذا لا شك أنه سبب لجذب قلوب الناس وتحبيبهم في الخير والدين الذي تحمله والدعوة والرسالة التي تبلغها. بإذن الله تعالى غدا نختم التعليق على هذا الكتاب المتن المبارك، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.